السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ طيبين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوعدناكم ليس في الأسبوع الماضي، الأسبوع الذي قبله، أن نكمل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، والذي فيه بيان ماذا يحصل للإنسان عند الموت وبعد الموت. وهذا الإخوة موقف عظيم في حياة الإنسان، كلنا سيمر بهذا الموقف، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا ولا صحيحا، يهجم على الإنسان فجأة، ما يدري الإنسان متى يموت. فلا بد أن نكون مستعدين للقاء الله جل وعلا. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا ينتظرون ماذا؟ نعم أحسنت، كانوا ينتظرون حفر القبر. فانتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة وذكر لهم ماذا يحصل للإنسان عند الموت وبعد الموت، وكأن على رؤوسهم الطير. كيف يعني؟ يعني سكينة، ما أحد يتحرك ولا يتكلم. وهذا نريده منكم الآن، نريد أن نسمع هذا الحديث وكأن على رؤوسنا الطير. يلا بعد، في حركة، في كلام، اللي وراء تعالوا قدامه، تعالوا قدام، جدموا تقاربوا شوي شباب، تقاربوا، سدوا الفراغات الموجودة، تكون جماعة واحدة وجماعات متفرقة، حد هني حد هناك، جدموا. فإذا نريد أن نسمع هذا الحديث وكأن على رؤوسنا الطير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ينتظرون حفر القبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هذا متى يحدث؟ عند الموت، عند نزع الروح، قبل نزع الروح. تخيل واحد على فراش الموت ومتعب، ما أدري يتعافى من مرضه أو يموت، فجأة يرى أمامه، ربما يرى أمامه ملائكة بيض الوجوه. قال: كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. تعرفون الكفن؟ وهو الذي يلف به الميت. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. والحنوط هو ماذا؟
يدهن
به الميت، الطيب، العطر، يعني عطر أيضا من الجنة، العطر الذي يوضع للميت، هذا يسمى حنوط. قال: وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، يجلسون بعيدا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هل تسمع هذا الكلام وأنت عند الموت؟ كيف لا تسمع هذا الكلام؟ خلاص الميت الإخوة إذا كان في سكرات الموت، الآن هو في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يسمع هذا الكلام؟ لا، الحول ما يسمعون، هذا بقدرة الله. فمن حوله ما يسمعون شيئا ولا يرون شيئا، لكن المحتضر عند الموت يرى الملائكة ويسمع كلامهم. فهذا موقف رهيب عظيم. لكن تأمل، ملك الموت يبشرك، أنت الآن في خوف، كما قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا بلغت الروح التراقي، هذه عظام الترقوة. وقيل: من راق، من يقرأ عليه يرقيه الرقية الشرعية، لأن حاولوا معاه في الأدوية ما نفعت الأدوية، الأطباء استسلموا، ما في فائدة، تعال يا شيخ اقرأ على فلان. لكن وقيل: من راق وظن أنه الفراق، تيقن أنه سيفارق الدنيا، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يقولون كربة الدنيا على كربة الآخرة، سيفارق أهله، أمه، أباه، إخوانه، زوجته، أولاده، سيفارقهم، هم من حولك يبكون عليك، ويفارق الدنيا فيحزن. ثم أيضا ينتقل الميت إلى عالم جديد، ما يدري كيف يكون مصيره، كيف يكون حاله في هذا العالم، عالم الآخرة، عالم الحياة البرزخية، فتشتد عليه الكربات. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. فالميت هنا يسمع كلام ملك الموت، يقول لك: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فأول ما يسمع المؤمن هذا الكلام يستبشر ويفرح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا، الكافر سيأتي معنا كيف يكون حاله، هذا حال المؤمن. قال: شوف الميت الذي سيموت الآن، المؤمن إذا سمع هذه البشرى من ملك الموت ماذا يحصل له؟ قال: فتخرج، يعني روحه تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف القطرة، إذا الآن فتحت الغرش هذه قطرت قطرة على طول تنزل بسهولة بسرعة، هكذا تخرج روح المؤمن بسرعة، ما تتعذب، تخرج بسرعة، لأنه يستبشر بمغفرة الله ورضوان الله، لأنه يبشر بالجنة بالنعيم فيفرح. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. ولذلك أنتم كما حضرتوا موت إنسان، لكن الميت إذا مات أول ما يموت كيف تكون عينه؟ وين يشوف؟ يشوف فوق، تكون عينه مفتوحة، يعني كان ميت هكذا خلاص يكون عينه مفتوحة إلى الأعلى. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يرى الروح، يرى روح وهي تخرج. نحن ما ندري هذه الروح التي فينا شو حقيقتها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، سبحان الله، شيء في جسمك هو سبب حياتك لكن أنت ما تعرف عنه شيء، قل الروح من أمر ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا قبض، إن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، فتخرج روح الميت. قال: فيأخذها، أول ما تخرج الروح يأخذها ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم، لكن قال: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. يعني ملائكة الرحمة الذين جاءوا بكفن من الجنة وطيب من الجنة، حنوط من الجنة، يكونون بالقرب من ملك الموت. أول ما يأخذ ملك الموت روح المؤمن مباشرة يأخذونها منه ويضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. قال ويخرج منها، يعني يخرج من روح المؤمن كأطيب نفحة مسكٍ وجدت على وجه الأرض. شوف كيف روحك لما كانت طيبة، كنت في الدنيا تصلي، تقرأ القرآن، تذكر الله، تبر والديك، ما تسمع من كلمة سيئة من السب والشتم، ما تنظر نظرة محرمة إلى النساء، لا تسمع الأغاني، هذه كلها معاصي تدنس روح الإنسان، تجعل روحك خبيثة. الأرواح قسمان، روح طيبة وروح ماذا؟ خبيثة. كيف تكون روحك طيبة؟ بالأعمال الصالحة. كيف تكون روحك خبيثة؟ بالأعمال السيئة، بالمعاصي والمحرمات. وهذا سيظهر عند موتك، أنت اختر لنفسك. الذي يترك الصلاة ما يصلي، اللي يسمع الأغاني، اللي يشوف يجلب اليوتيوب وتطلع له صور خليعة، صور نساء وينظر، فهذا يدنس روحه. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. هذه النقاط السود تتجمع وتكون روح الإنسان والعياذ بالله خبيثة. فالله الله يا إخواني، بالعمل الصالح، بالتوبة إلى الله حتى تكون روحك طيبة، يأخذها ملائكة الرحمة، يخرج منها ريحة طيبة كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها، شوف كيف روحك، يصعدون بها إلى السماء وأنت مطمئن وفرحان مع الملائكة، وأهلك يبكون عليك، وأنت أول ما يموت الميت يغمضون عينه ويغطونه ويبكون عليك وفلان وفلان، وأنت في عالم آخر. المؤمن الحمد لله في النعيم من أول ما تخرج روحه. قال فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها، على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. شوف الملائكة يشمون من هذه الروح رائحة طيبة، يقولون ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان. ها، شو اسمك؟ محمد إبراهيم، محمد بن إبراهيم، الله يطول عمرك في طاعته. فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. ثم قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. شوف كيف يصعدون بك الفضاء إلى أن يصلوا إلى سقف السماء. هل اليوم الإنسان استطاع أن يصل إلى السماء؟ ما استطاع، حتى مع الصواريخ والمكوك الفضائي وما استطاع أن يصلوا إلى السماء. أنت الملائكة تأخذ روحك إلى السماء. قال فيستفتحون له، لأن السماء سقف مبني لها أبواب، فيستفتحون له، يطرقون باب السماء. قال فيفتح لهم، يفتح لهم لأن روحك طيبة تستحق أن تدخل في الملأ الأعلى، في الملكوت الأعلى. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. كم سماء؟ سبع سماوات. فيفتح لك الباب في سماء الدنيا، تصعد فوق سماء الدنيا، ثم تذهب روحك أيضا، الملائكة تأخذ روحك إلى ماذا؟ السماء ماذا؟ الثانية. ويشيعه من كل ملائكة، من كل سماء مقربوها، يعني من الملائكة، يعني الملائكة المقربون في السماء الدنيا أيضا يشيعون روحك. ما معنى يشيعونها؟ يعني يمشون وراءها ومعها، يمشون معها إلى السماء الثانية إكراما لهذه الروح الطيبة. مثل ما أنت تشيع ضيفك، يعني إذا أراد الضيف أن يخرج من بيتك توصله إلى سيارته، صح ولا لا؟ إكراما للضيف. فكذلك هنا فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. لين السماء السابعة؟ طبعا خلاص السماء السابعة آخر سماء، ثم كرسي الرحمن وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، والله تعالى فوق العرش جل جلاله. فلما تصل روحك إلى السماء السابعة قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. يوضع كتاب أعمالك، الأعمال التي عملتها في الدنيا وكنت تملي هذه الصحيفة، يكتبها الملك عن يمينك وعن يسارك، لكن الحمد لله المؤمن أكثر أعمال أعمال صالحة، فصحيفته طيبة كما أن روحه طيبة. فيوضع كتاب أعماله وين؟ في عليين. وعليون هذا ها؟ قال: وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. يعني عليين هذا أعلى مكان، ذاك سمي عليين يعني أعلى مكان، يعني في السماء السابعة، فوق السماء السابعة عند الجنة يوضع كتاب أعمالك هناك، لأن أعمالك شريفة، أعمالك صالحة طيبة، فتوضع في أعلى الأماكن. كما أنك مثل مصحف ما يمكن أن تلقي على الأرض، صح؟ تضع في مكان عالي في المكتبة فوق إكراما للمصحف، كذلك إكراما لكتاب أعمالك يوضع في أعلى الأماكن. ثم يقول الله تعالى: أعيدوه إلى الأرض. كيف ترجع روحك مرة أخرى إلى الأرض؟ نعم، قال: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. طبعا أهلك يجهزون يعني بدنك، يغسلونك غسل الميت بدون أن يروا عورة الميت أبدا، ما يجوز، يستر الميت ويغسلونه ويكفنونه ويحنطونه، يضعون عليه الطيب، ثم يحملون يصلون عليه، ثم يحملون جنازتك إلى قبرك. هنا الروح وين تكون؟ لا، نزلت الآن، قال: أعيدوه إلى الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حملت الجنازة أو حملها الرجال على أعناقهم يعني ومشوا بها إلى القبر، يقول: فإن كانت صالحة تقول: قدموني قدموني. فروحك تكون عند الجنازة وهي تحمل الميت، الروح أنت تشعر الآن، الإنسان الإخوة جسم وروح، صح؟ نحن في الدنيا نشعر بالجسم ما نشعر بالروح، ما نعرف الروح، لكن في الحياة البرزخية العكس. الحياة البرزخية الحياة أصلاً للروح والجسم تبع لها. نعم، قد يكون للجسم شعور لكن تبع لها كما سيأتي معنا. فأنت الآن تشعر كأنك حي غير ميت، تشعر وتكون روحك مع الجنازة. فإذا كانت الروح طيبة والمؤمن من الصالحين تقول الروح: قدموني قدموني، طبعا ما يسمعها أحد، هذا عالم غيبي، تقول: قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة سيأتي معنا. خلينا الآن في المؤمن، شوف كيف المؤمن يريد النعيم، يقول: قدموني قدموني، لأنه يعرف أن القبر سيكون فيه نعيم أيضا، سيعيش حياة طيبة في قبره. قال: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. طبعا الناس يدفنونك، يوصل يجعلون الميت في قبره ويهيلون عليه التراب ويذهبون عنه، شوف كيف يتركونك لوحدك، حتى لو دفنوك في ظلام الليل ما يقولون: حرام مسكين، خلي واحد منا يبات عند الليلة يستوي.
لا
لا، خلاص ما ينفعك هناك إلا من ما في أم ولا أب ولا أخوك ولا مالك ولا ملكك ولا دنياك ما يدخل معك في قبرك إلا ماذا؟ عملك الصالح، هذا الذي ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يتبع الميت ثلاثة، يتبعه من؟
أهله
وماله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع الأهل والمال، ويبقى من؟ يبقى عملك. قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال فيسمع فتعاد روحه في جسده في القبر، لما يدفنون عليك القبر خلاص تعاد الروح في الجسد مرة أخرى. تقول معقول يعني أشعر ولا أحس؟ نعم تشعر. تقول كيف أتنفس؟ بموت. خلاص أنت مت، ما في موت مرة ثانية، خلاص الآن هذه حياة أخرى، ما تقيس هذه الحياة البرزخية في القبر على حياة الدنيا. أنت هنا الآن تشعر كأنك حي. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. تسمع الناس انصرفوا عنك، تسمع نعالهم وهو يضرب الأرض، وتكون وحيدا في قبرك. قال فيأتيه ملكان، في رواية أزرقان أسودان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. موقف صعب. قال فيجلسانه، يقوم تجلس في قبرك، فيقولان له من ربك؟ فيقول المؤمن يقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ من وين تعرف هذه الأمور؟ فيقول قرأت كتاب الله، قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. هذه أسئلة القبر. فينادي مناد أن صدق، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قبرك يكون واسع كمد البصر، مثل ما ترى آخر شيء في الأفق هكذا يكون قبرك واسع، وتفتح لك كما عرفنا نافذة من الجنة، ويأتيك من نعيم الجنة وطيب الجنة، وقبر كامل يفرش فرش من الجنة، ولباسك يكون من الجنة. قال ويأتيه رجل حسن الوجه، وأنت تشعر بهذا النعيم. قال فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. فيقول المؤمن لهذا الرجل أبشر بالذي يسرك، أو يقول الرجل، نعم آسف، يقول الرجل لك، يقول لك أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فتستغرب كيف رجل دخل في قبري، ما شاء الله رجل جميل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، صلاتك قرآنك ذكرك لله برك لوالديك، هذا يتجسد على هيئة رجل صالح يؤنسك في قبرك. يقول أنا عملك الصالح، وفي رواية قال فوالله، يقول العمل الصالح لك، يقول والله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا، لأنك أنت كنت سريعا في طاعة الله، تسمع الأذان الله أكبر الله أكبر مباشرة تقوم تتوضأ تذهب إلى المسجد، ما تقول لا بعدين بعدها الإقامة باقي وقت طويل، وبعدين الشيطان يأتيك وينسيك وقت الإقامة، وإذا بالناس صلوا وأنت ما صليت، حتى ربما يخرج وقت الصلاة وضاعت الصلاة. لا، المؤمن سريع في طاعة الله، بطيء عن معصية الله. قال فجزاك الله خيرا. فالمؤمن فلما يرى هذه الكرامات وهذا النعيم يقول ربي أقم الساعة، يقول خلاص يا رب خلي يوم القيامة يحدث حتى إيش، خلاص ادخل الجنة حقيقة وأتنعم. قال ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني أنه يعرف أنه سيلقى أهله في الجنة، فيقول خلاص أريد الساعة تقوم حتى أدخل الجنة مع أهلي وشوف أمي وأبي أولادي ونتمتع في الجنة. فهذا حال المؤمن في قبره. طيب، ما كملنا الحديث، لا تستعجل، حديث طويل. قال وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة، ما بنكمل، خليه حق الدرس الجاي إن شاء الله. زين إن شاء الله، من أول ما ينزل ملائكة، ملائكة يخوفون. لكن الإخوة الآن عرفنا حال المؤمن، عرفنا حال المؤمن في عند الموت وبعد الموت حال طيبة. فعلينا الإخوة أن نعمل الصالحات ونستعد لهذا الموقف. طيب، نحن إن شاء الله بناخذ حال العبد الكافر أو الفاجر في الدرس القادم أيضا، ثم نريد أن نأخذ الثمرة من هذا الحديث، وهي كيف تستطيع الإجابة عن أسئلة القبر. الآن كل واحد منا، واحد يسألك من ربك، ما دينك، من نبيك، هل صعبة؟ ما حد، حتى واحد صف روضة يعرفها. لكن في القبر غير، يقول لك نعم في القبر ليس الأمر سهلا. في القبر كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شو الفائدة أنت تقول ربي الله ثم أنت ما تصلي لله؟ شو الفائدة تقول ديني الإسلام؟ يمكن واحد يشوفك في الشارع ما يعرف أنت مسلم ولا كافر، صح؟ في شباب الله يهديهم يلبس مرصص وممكن يخرج ظهره ومسوي له القزح، هذه قص شعره قصة معينة ولابس سلاسل، أنت تشوفه تمر عليه ما تدري إنه مسلم، بعدين تتفاجأ ما شاء الله يتكلم عربي ويتكلم مع صاحبه لا إله إلا الله. كيف يقول ديني الإسلام والإسلام ما يرى عليه؟ كيف يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم محمد؟ أتظن أن هذا سيثبته الله في القبر؟ لا، الثبات في القبر بحسب عملك ليس بحسب قولك. ولا كل واحد يقول ربي الله دين الإسلام نبي محمد، حتى الكافر، كافر يعرف أن نبي محمد أرسل للمسلمين، لكن من الذي يثبت؟ المؤمن الذي يعمل الصالحات. فإذا الإخوة إن شاء الله بعد ما نأخذ الحديث نأخذ هذه أسئلة القبر الثلاثة ونأخذ فيها دروس حتى نستعد لها. زين، نسأل الله تعالى أن يثبتنا في القبر، نسأل الله تعالى أن يثبتنا في القبر وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قولوا آمين.
آمين.
طيب، نأخذ حديث من عمدة الأحكام. ما حد عنده سؤال على الحديث اللي قرأناه؟ ها؟ منو يكون في قبره؟ المسيح الدجال؟ لا لا، اللي مات خلاص الدجال ما يشوفه ولا يشوف الدجال، الدجال يكون للأحياء فقط. الله أعلم، نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب لأن طيب يمكن واحد يقول أنا أسألكم سؤال، لو أن واحد قال لك أنتوا حين تقولون الميت في قبر يقوم ويسألونه وفي نعيم وفي عذاب، يقول أنا بصير بحفر القبر بشوف فيه ولا ما فيه، يصلح هالكلام ولا ما يصلح؟ ما يصلح. نقول هذا لا يجوز أصلا نبش القبر. ثم كذلك قد واحد يحفر وما يشوف نفس الميت سوى عظام وتحلل، ويقول وين النعيم وين العذاب؟ ها إيش تقول؟ ما الجواب
شيخ؟ علم غيب شيخ.
أحسنت. أول صفة للمتقين في سورة البقرة ماذا قال؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه صفة المؤمن. ولا أنت ليش اسمك مؤمن؟ لك تؤمن بالله. طيب هل رأيت الله؟ لا، لكن رأيت آياته، رأيت هذا الكون الذي يدل على أن الله تعالى هو الواحد، هناك إله عظيم خالق لهذا الكون. هل رأيت الملائكة؟ لا، لكن تؤمن بهم. كذلك هل رأيت عذاب القبر أو نعيم القبر؟ لا، لكن نؤمن به لأننا نؤمن بالغيب. فإذا هذا من الإيمان بالغيب، ما يجادل فيه المؤمن أبدا وما يشك فيه أبدا. الذي يشك في هذا كأنه يشك في الله، لأن من الذي أخبرنا بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من أخبره بهذا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبره جبريل، ومن أخبر جبريل؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يشك في مثل هذا كأنه يشك في الله والعياذ بالله. فإذا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونعيننا على طاعته، نستعد للقاء ربنا جل وعلا. وصلنا الإخوة في عمدة الأحكام باب الأذان. نعم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب عمدة الأحكام، وانتهينا من حديث أنس في صفة الأذان، وعرفنا صفة الأذان، أذان بلال، وأذان من أيضا؟
أبي محذورة.
أبي محذورة رضي الله عنه. أحسنتم. طيب من يقرأ لنا الحديث الذي بعده؟ طيب أقرأ.
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال.
هذا أقولكم موقف عن وهب بن عبد الله السوائي. نعم، هذا من صغار الصحابة، أبو جحيفة هذا من صغار الصحابة، ولهذا هو يذكر هذه القصة. هذا كان زاهدا في الدنيا، كان إذا تغدى ما يتعشى، وإذا تعشى ما يتغدى ثاني يوم، يعني يقول خلاص أنا آكل في اليوم وجبة واحدة تكفيني، ما يضيع وقته حتى في الأكل، كل وقته للعبادة والعلم والقرآن. فيقول خلاص أنا تكفيني وجبة واحدة في اليوم. شوف كيف حرص هؤلاء الصحابة على الخير. هكذا قالوا في سيرته رحمه رضي الله عنه. قال نعم.
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم.
من أدم يعني إيش؟
قماش
الجلد.
الجلد.
نعم، اكتب أدم، عند أدم اكتب جلد. قبة يعني مثل خيمة، المقصود بها خيمة من جلد. يعني كأنهم كانوا في سفر ونصبوا الخيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبة. نعم.
قال فخرج بلال بوضوء.
فمن ما معنى بوضوء؟ احنا اخذنا قبل بماء الوضوء. احسنت، مو بالفعل الوضوء نفسه. فخرج بلال بوضوء يعني بماء
الوضوء،
بالماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اكتب هذه، بوضوء يعني بالماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا الآن هذه الغرشة، الآن أنا ما توضأت بها، الآن إذا توضأت بها غسلت وجهي، تمضمضت، غسلت مثلا يدي ورجلي، يتجمع الماء هنا مثلا في الطست، نقول طشت لكن في اللغة العربية طست، يتجمع الإناء في الماء في الإناء مثلا، هذا الماء هو الذي جاء به بلال، يعني ماء مستعمل استعمله ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانتهى واستعمل الماء، وجاء بلال بهذا الماء للصحابة، فماذا فعلوا؟ أكمل.
فمن ناضح ونائل.
فمن ناضح ونائل، ما معنى ناضح؟ قلنا النضح هو ماذا؟
الرش.
تكتب عند ناضح الذي يرش على نفسه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرش على نفسه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سنذكر، الآن شوي شوي، أنت ما شاء الله عليك حريص على الخير، ذكرني اسمك عدوم عزيز. فمن ناضح يعني الذي يرش على نفسه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما شافوا بلال كادوا أن يقتتلوا على ماء الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يأخذ من الماء، فبعضهم أخذ مباشرة ورش على نفسه، هذا القسم الأول. ونائل، ونائل، نائل يعني ماذا؟ منهم من ناله، يعني وصله هذا الماء من غيره. تكتب نائل يعني وصله ماء الوضوء من غيره، يعني غيره رش عليه، غيره هو الذي رش عليه فناله، ناله يعني أصابه من هذا الماء، عرفنا؟ اكتب غيره رش عليه نائل، يعني بعض الصحابة أخذ من الماء مباشرة ورش على نفسه، ثم اللي ما حصل خلص الماء ويا مسكين يبقى يحصل من الماء اللي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خلاص أنت ما حصلت أنا رش عليك، في بقايا ماء فرش عليه. لماذا يفعلون هذا؟ نعم، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمام محبته. فنكتب نستفيد من هذا، اكتب الفائدة هنا، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا الحديث يدل على التبرك، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على التبرك، يدل على التبرك. شو يعني التبرك؟
طلب البركة،
طلب البركة، طلب الخير. التبرك بماذا؟ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالماء الذي استعمله، بعرقه، بنخامه، بلعابه، كل هذا مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، هو نبي، فالصحابة كانوا يأخذون لعاب النبي، إذا تفل النبي صلى الله عليه وسلم ما تسقط التفالة إلا في كف أحدهم يأخذها. تقول أخ كيف هذا؟ لا أعوذ بالله، ما يقول واحد أخ، هذا مبارك، تكون له، ممكن يكون لها رائحة طيبة، ممكن يكون في بركة لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا فيه عرفنا التبرك يعني طلب البركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان الصحابة، كان هذا معروف عند أم سلمة، مثل إناء صغير فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تضع فيها الماء، فأي واحد مريض يأخذون من هذا الماء، تعطيهم شوية من هذا الماء يخلطون به ماءهم، يشربه المريض فيتعافى، هذه بركة لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن إيش رأيك؟ قال لك يا فلان ما شاء الله أنت شيخ كبير، خلي الناس تبركون بآثارك، اشرب من الماء وعطهم خلي يشربون منه، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ طيب قالك الرسول بشر، ليش ما يجوز؟ هذا رجل صالح وعالم،
ذيع الشيخ للشكل الأصلي.
ها؟
ذيع للشرك الأصلي.
أحسنت، قال هذا وسيلة وذريعة للشرك، بعدين بنعظم هذا الشيخ ممكن يعبدونه، وهذا فعله بعض الناس للأسف. أذكر لكم قصة شفتها بعيني لما كنت أدرس في المدينة، جامعة إسلامية، المهم كنا في المسجد النبوي، أصلي بعد صلاة الفجر، شفت مجموعة من الأتراك، هداهم الله أخواننا الأتراك من تركيا، فشيخ كبير شايب لابس لباس خاص واقف أمامهم، جالس أمامهم، و يعني من معه كانوا جالسين خلفه، صفوف خلفه، هو لوحده يذكر الله. شفت أنا بعيني واحد ياب له كاس ماي، تاني تفل فيه شوية، شرب منه شوية ورد اللي شربه في الكاس، بعدين الكاس هذا مر على كل واحد منهم، كل واحد يشرب شوي 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 شوي، يتبركون بآثار هذا الشيخ. فهل هذا جائز؟
لا،
هذا لا يجوز. طيب، أيضا مما يدل على أن هذا لا يجوز، هناك دليل واضح. ماذا؟ تقول: هل فعل الصحابة هذا الشيء بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا، فما فعلوا إلا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوه بأكابر الصحابة. فهذا يدلك على أن التبرك خاص بمن؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الصحابة الصالحين العلماء الأتقياء ما يجوز التبرك بهم. ثم أنت هذا الصالح ما تدري هل هذا الصالح معصوم من الخطايا؟
لا،
النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، العصمة للأنبياء، أما الصالحين لا، وما تدري هذا الصالح يمكن بعدين يعني ينتكس، ما تدري، الله أعلم، في واحد يضمن نفسه، ما يدري الواحد بنفسه. فإذا فكيف تتبرك بمثل هذا الإنسان؟ فلا يجوز التبرك بالصالحين. إذن نكتب هنا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم جواز التبرك بالصالحين. أكتب وعدم جواز التبرك بالصالحين، جواز التبرك أو يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بالصالحين، ولا يجوز التبرك بالصالحين، لأن هذا أيضا إخوة التبرك يدخل في الشرك الأصغر. درست في التوحيد الشرك الأصغر والأكبر، صح؟ فالشرك الأصغر من صوره التبرك بالصالحين، لأن هذا قلبه استوى معلق بمن؟ بهذا الصالح، بدل أن يتعلق قلبك بالله يصبح قلب هذا الإنسان معلق بهذا الصالح، وهذا فيه التفات القلب إلى غير الله. هو ما عبده، ما نقول هو مشرك شرك أكبر خرج من الإسلام، لا، هو مسلم لكن عنده الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير أيضا، يخدش في التوحيد، ينقص من توحيد الإنسان، ينقص من إيمان الإنسان. طيب، كمل الحديث.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء،
وعليه حلة حمراء، الحلة هي الإزار والرداء، وهذا كان لباسهم في الماضي، كان يلبسون الإزار مع الرداء مثل لباس الإحرام، فكان هذا لباسهم أحيانا، وحين يلبسون القميص، القميص هذا هو القميص، كندورة يسمونها، كانوا قميص، فإما أن تكون طويلة وإما أن تكون يعني قصيرة إلى نصف الساق أو إلى قريب الركبة مثل لباس إخواننا الباكستانيين، ها؟ هذا قميص، فكان يلبسونه، وتحته يكون وزار أو سروال مثلا. فالمهم الحلة عبارة عن إزار ورداء، حلة حمراء. تقول وهذا يدل على ماذا؟ أنه يجوز لبس ماذا؟ اللون الأحمر، لأن بعض العلماء يكره لبس اللون الأحمر، لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز لبس اللون الأحمر، فانيلة حمراء يجوز لبسها، ها؟ لا، في ألوان محرمة في السنة جاءت، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المعصفر. المعصفر إيش يعني معصفر؟ هذا من ألبسة الكفار، تعرفون لبس اللي مثل البوذا، ولا يمكن شفتوا في مقاطع في اليوتيوب صينيين أو بوذي في الصين أو في بعض تلك البلاد شرق آسيا، البوذا عندهم يلبسون لباس له أحمر ولا أصفر ولا برتقالي، يعني قريب من هذه الألوان، ها، مكس، يعني مثل أحمر على برتقالي مائل إلى البرتقالي، فهذا معصفر، فهذا لا يجوز لبسه لأن فيه مشابهة للكفار. نعم. كمل الحديث.
في ناس يقولون أنه مبزن بس كل لون أحمر.
أحسنت، في ناس قلنا هذا، فيه ناس يقولون ما يجوز لبس الأحمر، يقولون إذا كان الأحمر مخطط يجوز، لكن إذا كان أحمر سادة ما يجوز، لكن الصحيح أنه يجوز لبس الأحمر حتى لو كان سادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش لبس؟ ها؟ حلة حمراء. نعم. والأحاديث في النهي عن اللون الأحمر إما أنها ضعيفة أو كذلك ليست صريحة. نعم.
حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال.
طبعا هنا تلاحظ قال فتوضأ، هذا من التقديم والتأخير، هو توضأ قبل لكن الآن يعيد ذكر الحدث فيقول توضأ يعني من قبل، ثم خرج بلال بماء الوضوء أخذوا من الوضوء ثم أذن بلال، الآن هذا الذي نريده الآن. وأذن بلال
قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح.
أحسنت، هذا هو نسميه الشاهد من الحديث. الشاهد يعني ليش عبد الغني المقدسي صاحب هذا الكتاب ذكر هذا الحديث في كتاب في باب الأذان؟ ليش؟ لأجل هذه الجملة فقط، عرفنا؟ يريد يبين لنا سنة من سنن الأذان، يريد أن يبين لنا سنة من سنن الأذان، وهي ماذا؟ ما هي السنة هنا؟ أحسن، الالتفات. اكتب إذن، اكتب هذه الفائدة، يستحب نستفيد من هذا الحديث، يستحب يستحب يستحب، طبعا المستحب تحصل عليه أجر لكن إذا تركت ما عليك إثم، لكن هذا يستحب من السنة، يستحب الالتفات بالرأس، الالتفات بالرأس يمينا وشمالا، يستحب الالتفات بالرأس يمينا وشمالا متى؟ في الأذان كله. الله أكبر الله أكبر، لازم تحددون. أيوة أحسنتم، نقول يستحب الالتفات ها
بالرأس
يمينا وشمالا عند، باختصار بدال ما نكتب حي على الصلاة حي على الفلاح إيش نقول؟ الحي علتين، عند الحي على، الحي على يعني إيش؟ قولك حي على الصلاة حي على الفلاح، فيسمون هذه حي على ها، هذا يسمون في اللغة العربية النحت، يعني تنحت من الجملة كلمة واحدة، كأنك تنحتها تطلع منها كلمة واحدة مختصرة، مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم سميها إيش؟
بسملة.
بسملة. حي على الصلاة سميها حي على. فنقول يستحب الالتفات بالرأس يمينا وشمالا عند
الحي علتين،
الحي علتين اكتبها، الحاء حي علتين، حي علتين عند الحي علتين ها، نحت نحت. يستحب الالتفات بالرأس يمينا وشمالا عند الحي علتين، يعني طبعا أيضا في التفصيل خلاف بين العلماء، لكن يعني مثلا لما تأتي تؤذن تأتي عند الحي علتين تقول ماذا؟ هكذا تلوي عنقك تقول حي على الصلاة ثم حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا معنى كلام فجعلت أتتبع فاه. ما معنى فاه؟
فمه
فمه، يعني هي نفس كلمة فاه، ها هنا يعني الفم يكون ها هنا يعني يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. طبعا بعضهم يقول لا حي على الصلاة حي على الصلاة يمين ثم حي على الفلاح حي على الفلاح شمال، هذا قال ببعض العلماء، لكن طيب ثم لكن يعني لعل الأقرب تعطي كل حي على يعني جهتها من اليمين واليسار. هذا رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح اليمين، حي على الفلاح اليسار. طيب أكمل. طيب الإخوة ننبه هنا، نقول عند الحي علتين ولا يكون الالتفات بالبدن. اكتب هذه ملاحظة، لأن بعض المؤذنين إيش يسوي؟ هكذا يسوي بجسمه كامل يلتفت. لا، يعني يقول هذا مكروه، المستحب هو ماذا؟ بالرأس. لماذا؟ لأن الصحابي قال أتتبع فاه، ولذلك يعني أنكر الإمام مالك الاستدارة بالبدن، لأن ظاهر الحديث الاستدارة بالفم، بالوجه، بالرأس. شوف كيف دقة الصحابة. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم. ثم
ثم ركزت له عنزة
لا تقول عنزة،
عنزة
يعني الشاه، لا عنزة، عنزة يعني ماذا؟ اكتب الرمح الصغير، الرمح الصغير، الرمح الصغير، يعني نعم مثل السهم الصغير، الرمح الصغير. ركزت للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة بعدما توضأ وأذن المؤذن. لماذا تركز له عنزة؟ حتى ماذا؟ تكون ماذا؟ سترة. إذن اكتب أيضا من الفوائد استحباب السترة في الصلاة. يعني لما تأتي تصلي الآن في المسجد، كثير منكم يدخل المسجد يصلي، يصلي ما يكون أمام شيء، هذا ترك السنة، ترك الأفضل، وما فعل شيء محرم، جائز، صلاة جائزة، لكن فاته أجر السترة. السترة ماذا؟ أن تضع أمامك شيئا، كلينكس مثلا يمشي، المهم يكون طوله ذراع أو ثلثي ذراع، يعني الكلينكس يمشي ثلثي ذراع، هذا ثلث وثلث وثلث، يعني تقريبا يعني يكون ذراع أو ثلثي ذراع. فتضع شيء أمامك، أو تصلي للجدار أو لعمود مثلا، حتى لو كان أقل يعني هذه ممكن تمشي، لكن أحسن يكون يعني أطول، فهذا أفضل. أو تصلي واحد جالس يقرأ القرآن تصلي خلفه أيضا يجوز. تتخذ السترة، هذه السترة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ركزت له عنزة،
ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
نعم، لأنه ماذا كان؟
مسافر.
كان مسافرا، وهذا كما عرفنا أو كما سنعرف إن شاء الله يستحب قصر الصلاة في السفر. نعم. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.